الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. ما زال كلامنا في الولاية الواجبة التي هي مقدمة للأمر بالمعروف عليكم السلام ورحمة الله. ذهب بعض الأعلام إلى عدم وجوب هذه الولاية حتى وإن كانت مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولما كانت هذه الفتوى مخالفة لمقتضى القاعدة وقع الكلام في توجيهها. صاحب الجواهر قدس سره أدلى بدلوه في المقام، فوجه هذه الفتوى. توجيه صاحب الجواهر كان يعتمد على إيقاع التعارض، أوقع التعارض بين دليلين. الدليل الأول دليل حرمة التولي للجائر، والدليل الثاني دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه السلام. ولما كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه، لأنهما يلتقيان في مورد اجتماع وهو الولاية عن الجائر التي هي مقدمة للأمر بالمعروف، بينهما مورد اجتماع وموردي اختلاف وموردي افتراق. حينئذ جمع بينهما صاحب الجواهر بالتخير، وواضح أن التخيير الذي انتهى إليه صاحب الجواهر هو التخيير العمل. إذن عدم الوجوب هو مقتضى الجمع بين هذين الدليلين. أين الاستحباب يا شيخنا يا صاحب الجواهر؟ قال يستفاد من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع التي حث ورغب الإمام عليه السلام ابن بزيع على التولي للجائر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل قضاء حوائج الإخوان، من أجل إقامة العدل في بعض الإخوة. هذا كافي، هذا يكفيه. فالترغيب يستفاد منه رواية محمد بن إسماعيل، بل صاحب الجواهر طور المطلب قليلا، قال أن هذه الرواية شاهد على الجمع الذي ذكرته، شاهد على الجمع مع تفاصيل أخرى وردت في عبائده. المصنف صار في مقام الإشكال على مطلب صاحب الجواهر قدس سره الشريف، أشكل على مطلبه بأربعة إشكال. في يوم أمس تقدمت ثلاثة إشكالات منها. الإشكال الأول، لا ينبغي لنا أن ننتهي إلى التخيير بل ننتهي إلى التوقف. إذا انتهينا إلى التوقف النتيجة تختلف عن نتيجة صاحب الجواهر بالبيان المتقدم. الإشكال الثاني، لو قلنا ننتهي إلى التخيير وقبلنا ذلك، متوقف تخيير، لكن التخيير المقصود في باب التعارض التخيير الظاهري، يعني التخيير بالعمل بأحد الروايتين والإفتاء عليها، متخيير العملي، التخيير الواقعي، ليس الأمر كذلك. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن هذا التخيير لو قلنا صحيح هو التخيير العملي كما ذكره صاحب الجواهر، حينئذ سوف يلزم من هذا الجمع الذي انتهى إليه صاحب الجواهر أن الدليل الأول حرمة الولاية عن الجائر، هذا الدليل قد استعمل في الحرمة والإباحة مع الحرمة في مورد الافتراء والإباحة في مورد الاجتماع، وهذا استعمال لللفظ في معنيين وهو مستحيل. كما أن الدليل الثاني دليل وجوب الأمر بالمعروف استعمل في معنيين أيضا، الوجوب في مورد الافتراء تلك الأمور التي فيها أمر بالمعروف ولا يوجد فيها ولاية عن الجائر. شفت من واحد ما يصلي، أنت أمرته بالمعروف، أمرته بأن يصلي، هذا يجري فيه الدليل الأول من دون الدليل الثاني، من دون أن يجري فيه دليل حرمة الولاية على الجهاد. إذن هذا استعمل في وجوب مادة الافتراء، واستعمل نفس الدليل في الإباحة يعني في عدم الوجوب بلحاظ مادة الاجتماع، وهذا أيضا استعمال للدليل الثاني في معنيين وهو مستحيل. إذن جمع صاحب الجواهر هذه الطريقة من التوجيه يلزم منها المحال، وبالتالي هي غير صحيحة. هذا الإشكال الثالث. وصلنا إلى الإشكال الرابع. الإشكال الرابع، في هذا الإشكال المصنف يضيف إلى طرفي التعارض طرفا ثالثا، وهو دليل استحباب التولي عن الجائر إذا كان في ذلك قضاء حوائج المؤمنين، قضاء حوائج المؤمنين. فتكون أطراف المعارضة ابتداء ثلاثة، توجد لدينا ثلاثة أدلة. أولا الدليل الدال على حرمة الولاية عن الجائر، هذا واحد، وهي أدلة تناولناها في صدر هذه المسألة. الدليل الثاني دليل وجوب الأمر بالمعروف الثابت من خلال مجموعة من الأدلة، ولتكن منكم أمة. عليكم السلام ورحمة الله. الدليل الثالث الذي أضافه شيخنا الأنصاري قدس سره هو دليل استحباب التولي عن الجائر في موارد قضاء حوائج الإخوان، اللي هي رواية محمد ابن إسماعيل أو صحيحة زيد الشحام وما شابه ذلك. هذه الأدلة ثلاثة. فإذا يا صاحب الجواهر أطراف المعارضة ثلاثة مو اثنين، لا، حينئذ صاحب الجواهر كيف عالج التعارض؟ كيف عالجه؟ أوقع المعارضة بين دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر، حينئذ النسبة بينهما عموم من وجه، فننتهي إلى التخيير. هذا ما فعله صاحب الجواهر. ولكن والكلام للمصنف، إذا أدخلنا إلى ساحة التعارض هذا الدليل الثالث دليل رواية محمد ابن إسماعيل دليل الاستحباب، في هذه الحالة ماذا سيتغير من قانون الجمع من طريقة علاج التعارض؟ ما الذي سوف يحصل؟ في الحقيقة الطريقة التي اتبعها صاحب الجواهر لن تكون طريقة صحيحة. إذا نظرنا مليا إلى هذه الأدلة الثلاثة، حينئذ ينبغي أن نتعامل بطريقة أخرى غير الطريقة الجواهرية. كيف يا شيخنا المصنف؟ قال لابد أن نعالج بين الدليل الأول وهو دليل حرمة الولاية عن الجائر، والدليل الثالث وهو استحباب التولي عن الجائر في موارد قضاء الحوائج، حوائج المؤمنين، أن نعالج التعارض بين هذين الاثنين، نعالج التعارض بين هذين الاثنين. خب دققوا معي، ما هي النسبة بين هذين الدليلين الأول والثالث؟ دليل حرمة الولاية عن الجائر مطلقا ودليل استحباب التولي عن الجائر في موارد قضاء حوائج المؤمنين، النسبة هي العموم والخصوص المطلق، فإن الأول يدل على الحرمة مطلقا، والثاني يدل على الاستحباب في حالات معينة فقط وهي حالات قضاء حوائج الناس. حينئذ إذا كانت العلاقة هي النسبة هي العموم المطلق، النتيجة هي أن نقيد وننتهي إلى حرمة الولاية في غير موارد قضاء حوائج الناس، واستحباب الولاية في موارد قضاء حوائج الناس. إذن النتيجة هي أننا سننتهي إلى هذه النتيجة: استحباب الولاية في موارد القضاء في قضاء حوائج الناس. ننتهي إلى هذه النتيجة فإنها غير محرمة. حينئذ بعد أن وصلنا إلى هذه النتيجة من خلال الدليل الأول والثالث، نأتي إلى النظر إلى الدليل الثاني وهذه النتيجة التي انتهينا إليها. عندنا الدليل الثاني يقول يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه النتيجة التي خلصنا إليها تقول باستحباب الولاية عن الجائر في موارد قضاء حوائج الناس. هل يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ الجواب لا يوجد تعارض، بينهما تمام التناغم. قبل أن أقول ليش لا يوجد تعارض، قاعد تلاحظون أن المصنف استبعد الدليل الأول، دليل حرمة الولاية، الآن بعد أن جمع بين الدليل الأول والثالث وخرج على الإنسان بهذه النتيجة، الآن في مقام علاج التعارض عندما نظر إلى دليل وجوب الأمر بالمعروف أخرج عن دائرة التعارض دليل حرمة الولاية عن الجار. لماذا أخرجه؟ كيف يتاح له أن لا ينظر إليه؟ يقول المصنف لا ننظر إليه لأنه إحنا في البداية لو لم يكن لدينا دليل ثالث يقول باستحباب التولي عن الجائر في موارد قضاء الحوائج، لو ما عندنا نجعل الدليل الأول وهو دليل حرمة الولاية هو الدليل المعارض لدليل وجوب الأمر بالمعروف، لكن بعد أن جمعنا بين هذا الدليل الأول وهذا الدليل الثالث وانتهينا إلى هذه النتيجة التي مفادها أن الولاية عن الجائر محرمة في حالات التي في الحالات التي لا يوجد فيها قضاء للحوائج، في حالات الظلم ومن دون قضاء حوائج الناس، بينما هي مستحبة في موارد عدم الظلم وقضاء حوائج الناس، هي مستحبة، حينئذ لا ينبغي لنا أن ندخل الدليل الأول إلى ساحة المعارضة. بعد أن جمعنا هذا الدليل الأول دليل حرمة الولاية نغض النظر عنه ونخرجه عن دائرة المعارضة، ولا يبقى لدينا ثلاثة أدلة، يبقى لدينا دليلان: الأول وجوب الأمر بالمعروف، والثاني النتيجة التي انتهينا إليها أن الولاية محرمة في الحالات التي يوجد فيها ظلم ولا يوجد فيها قضاء حوائج الناس، ومستحبة في الحالات التي لا يوجد فيها ظلم ويوجد فيها قضاء لحوائج الناس. هذا الذي ننظر إليه في هذه الحالة. إذا جئنا لنرى العلاقة بين هذا الدليل ودليل الاستحباب اللي طلعنا من عنده بهذه النتيجة استحباب التولي في موارد قضاء الحوائج، ما هي العلاقة؟ هل يوجد تنافي بينهما؟ وتعلبد بينهما لا يوجد أي تنافي، بينهما انسجام، لا يوجد تنافي على أقل تقدير، باعتبار أن دليل الاستحباب يتحدث عن حالات الولاية بما أنها قضاء للحوائج، الولاية في موارد قضاء حوائج المؤمنين. دليل الاستحباب يقول هذا مستحب من دون عليكم السلام من دون لحاظ كون هذه الولاية مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أصلا هذه الولاية بها قضاء حوائج المؤمنين، يجي فلان أنا أساعده أعطيك الفلس فلان مثلا، وهكذا من الأمور أمشي معاملته فلان كذا. هذول مؤمنين وموالين ومظلومين في الحكومات الأخرى الجائرة، أسهل عليهم فيها قضاء الحوائج. أو نقول باستحباب الولاية في الموارد التي لا يوجد فيها ظلم، ولكن أنا إذا أجيت، أنا إذا صرت والي بالنتيجة راح أوفر الأمن للناس وكذا، أعمل على قضاء حوائج الناس مطلقا. هذا مستحب، هذا في عينه الولاية، في عينها الولاية اللي هي التي هي فيها قضاء لحوائج الناس بغض النظر عن كونها مقدمة للأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر الواجب. إذن هذه الأدلة، هذا الدليل، رواية محمد بن إسماعيل ناظرة، ابن بزيع ناظرة للولاية في نفسه، أو بالعنوان الأول ناظرة للولاية بعنوان قضاء الحوائج. بينما أدلة قضاء، أدلة وجوب الأمر بالمعروف، هذه الأدلة توجب كل أمر بالمعروف، وحينئذ تجب مقدمات الأمر بالمعروف بناء على القاعدة، فتجب الولاية التي تكون مقدمة للأمر بالمعروف الواجب. وعليه هذه الولاية إذا وجبت لم تجب بعنوانها الأولي، وإنما ستجب بعنوان ثانوي. هل يوجد اختلاف هل يوجد تنافي بين الدليلين؟ أبدا، لا يوجد أي تنافي بين الدليلين. دليل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أوجب الولاية عن الجائر في موارد المقدمية، فإن هذا الدليل يوجبها بالعنوان الثانوي، بينما دليل استحباب التولي عن الجائر في موارد قضاء حوائج المؤمنين يوجبها بالعنوان الأول، أو قل يتحدث عن الولاية اللي هي مو مقدمة للأمر بالمعروف الواجب، لا يتحدث عن هذه الحالة. فلا تنافي بين الدليلين، فلا يوجد تنافي بين الدليلين. حينئذ ما فعله صاحب جواهر من إيقاع التعارض بين دليل حرمة الولاية ووجوب الأمر بالمعروف، هذه الطريقة المتبعة منه رحمه الله غير صحيحة، بعد إدخال دليل الاستحباب في النظام. وبالتالي لا يمكننا أن نجعل رواية محمد ابن إسماعيل، يعني دليل الاستحباب، شاهدا على الجمع الذي ذكره صاحب الجواهر، لا يمكننا أن نجعله شاهدا، لأن هاي الرواية خصصت دليل حرمة الولاية عن الجائر، الحرمة المطلقة، هذا الدليل المطلق خصصته من ناحية، وبعد أن خصصته لا يوجد بينها وبين دليل وجوب الأمر بالمعروف أي تنافي، فهي ليست شاهدا على الجمع الذي ذكره صاحب الجواهر. هذا هو الإشكال الرابع، هذا هو الإشكال الرابع، وبذلك تنتهي إشكالات المصنف على صاحب الجواهر قدس سره الشريف. أنا ناس دبارتي ما أشوف. السلام شيخنا ورحمة الله. نعم. قال: ثم المتعارضان بالعموم، هذا أخذناه. ثم هذا هو الاعتراض الرابع. قال ثم دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم. دليل الاستحباب أخص لا محالة من أدلة التحريم. تلاحظون ماذا يفعل المصنف؟ أدخل إلى دائرة التعارض دليلا ثالثا وهو دليل الاستحباب. بعد أن كان صاحب الجواهر ناظرا فقط إلى دليلين، دليل حرمة الولاية ودليل وجوب الأمر بالمعروف، أدخل المصنف الدليل الثالث وهي صحيحة محمد، وهي رواية محمد بن إسماعيل، دليل الاستحباب أدخله. حينئذ قال دليل الاستحباب أخص مطلقا لا محالة من أدلة التحريم، هو أخص من أدلة التحريم لأن أدلة التحريم مطلقة تشمل كل حالات الولاية، حتى الولاية التي في من الجائر التي فيها قضاء للحوائج وإقامة لمصالح العباد، بينما دليل الاستحباب يقول الولاية عن الجائر اللي فيها قضاء حوائج الناس، هذه الولاية مستحبة مرغب فيها، فتخصص به، يعني أدلة التحريم تخصص المطلقة تخصص به، يعني بدليل الاستحباب برواية ابن بزيع وصحيحة زيد الشحام وأمثال ذلك، فلا ينظر بعد ذلك في أدلة التحريم. طلعوها من ساحة التعارض بعد، فلنخرجها من ساحة التعارض، لا نبقيها في ساحة التعارض، خلص بعد أن خصصناها وخرجنا بنتيجة الاستحباب في الولاية التي فيها قضاء وحوائج الناس، لابد أن نخرج دليل أدلة التحريم تحريم مطلق الولاية عن ساحة التعارض، بل لابد بعد ذلك حينئذ إذا خصصنا أو طلعنا أدلة التحريم عن ساحة التعارض، لابد بعد ذلك بعد هذا التخصيص من ملاحظة النسبة بين دليل الاستحباب وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. دليل الاستحباب والنتيجة التي وصلنا إليها ببركة دليل الاستحباب، نلاحظ النسبة بينه وبين أدلة وجوب الأمر بالمعروف. حينئذ ما هي النسبة؟ لا يوجد تنافي بينهما، لا يوجد تعارض بينهما، ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء قد يكون مقدمة، الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب. شيء مستحب، مستحب في نفسه يعني بالعنوان الأولي، استحبابه لا يعارض، إذا كان مقدمة لا يتعارض استحبابه مع أدلة وجوب ذي المقدمة، كيف يجتمع استحباب ذلك الشيء مع وجوب ذي المقدمة؟ كيف يجتمع؟ نقول له ماكو مشكلة، هذا استحبابه قبل كونه مقدمة، إذا صار مقدمة حينئذ يكون واجبا. ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء كما في مورد مقامنا وهي موارد أخرى، الذي مثلا زيارة سيد الشهداء مستحبة، خب لو أمرني والدي بزيارة سيد الشهداء ما أروح؟ يتأذى جدا. حينئذ فإن زيارة سيد الشهداء مقدمة للطاعة الواجبة أو مقدمة لعدم إيذاء الأب، سيكون واجبة. زيارة سيد الشهداء مستحبة، إذا نذرت هذه الزيارة ستكون واجبة، وهكذا قد يكون المستحب في نفسه واجبا بلحاظ غيره. ومن المعلوم المقرر في غير مقام أن دليل استحباب الشيء كما في مورد مقامنا وغيره الولاية في لقضاء حوائج الإخوان الذي قد يكون مقدمة لواجب. هذا الدليل دليل الاستحباب، لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب، لا يعارض تلك الأدلة أدلة وجوب ذلك الواجب، يعني ذي المقدمة أدلة وجوب ذي المقدمة، فلا وجه، خلاص إذن ماكو تنافي بينهما. وعليه إذا ماكو تنافي فلا وجه لجعله، لجعل دليل الاستحباب رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع شاهدا عن على الخروج، شاهدا على الخروج عن مقتضاها، شاهدا على الخروج عن مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف، لأنها مو متنافية معه، لأن هذا الدليل لا يتنافى مع أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صاحب الجواهر جعل دليل الاستحباب شاهدا على الجمع الذي ذكره، يعني شاهدا على عدم وجوب الولاية اللي هي مقدمة، يعني جعل دليل الاستحباب شاهدا على الخروج عن مقتضى أدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما على البيان الذي ذكرناه لا تصلح أن تكون شاهدا، هي أصلا غير متنافية معه، فكيف تكون شاهد؟ هي في مقام بيان الشيء في نفس حكم الشيء في نفسه، يعني بالعنوان الأولي لا بالعنوان الثانوي. لأن ليش لا وجه لجعل دليل الاستحباب شاهد على الخروج؟ لأن دليل الاستحباب مسوق لبيان حكم الشيء في نفسه بعنوانه الأولي، هاي الولاية اللي هي مورد قضاء حوائج الناس مع قطع النظر، هذا في نفسه يعني مع قطع النظر عن الملزمات، عن الملزمات العرضية، في بعض النسخ الملزومات، في أكثر النسخ الملزومات، الملزمات يعني ما يجعل العناوين التي تؤدي إلى الوجوب لكنها عرضية ليست في نفسها، هي أمور عرضية عرضت على هذه الولاية فتؤدي إلى وجوبها، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية، تلك الأمور العناوين التي تؤدي إلى الوجوب. إذا قرأناها بالملزومات يعني تلك الأمور التي ستصاحب هذه الولاية، تلازم هذه الولاية عناوين، تلازم هذه الولاية إذا لازمتها حينئذ ستنطبق هذه العناوين عليها ستؤدي إلى وجوب هذه الولاية، مع قطع النظر عن الملزمات العرضية كصيرورته مقدمة لواجب، كصيرورة ذاك الشيء المستحب في نفسه مقدمة لواجب، حينئذ إذا صار مقدمة لواجب كان واجبا، لأنه من باب مقدمة الواجب وجوب غيري، أو مأمورا به، هذا مثال كسورة المقدمة، هذا مثال أول للملزمات العرضية. مثال ثاني للملزمات العرضية كصيرورته مأمورا به لمن يجب إطاعته، مثل الأب، إذا قلنا بوجوب إطاعة الأب، قلت لكم زيارة سيد الشهداء وإن كانت في نفسها مستحبة لكنها عندما يأمر بها من تجب طاعته تصبح واجبة. بعد مثال ثالث للملزمات العرضية النذر أو منذورا أو صيرورته منذورا وشبهه منذور أو متعلق لليمين أو للعهد الشرعي، حينئذ أيضا هذا شيء مستحب يصير واجبا لأن هناك مقتضي للوجوب لكن هذا غيري. إذن التوجيه الذي ذكره صاحب الجواهر غير تام غير صحيح. هذا هو التوجيه الرابع. مجموع التوجيهات إلى الآن صارت أربعة. طبعا قبل أن أنتقل من توجيه صاحب الجواهر، المصنف ذكر أربعة توجيهات كان الرابع هو صاحب الجواهر. في صاحب الجواهر ذكر أربعة اعتراضات عليه. صاحب الجواهر رحمه الله يمكن أن يضاف توجيه آخر للمصنف عليه فتكون خمسة. التوجيه اللي ذكرته لكم في يوم أمس وهو أنه يمكن للمصنف أن يقول هذا المورد ليس من موارد التعارض وإنما تزاحم. هذا الاعتراض يمكن أن نستله من التوجيه الثاني الذي ذكره المصنف. وهنا أربعة توجيهات، الأول للمسالك، الثاني للمصنف. من ذاك التوجيه نعرف أن المصنف يعتقد بوجود التزاحم. وهناك اعتراض آخر يطرحه البعض ويقول لماذا لم يورد المصنف هذا الاعتراض، وهو أن هذا الجمع الذي ذكره صاحب الجواهر هذا جمع تبرعي، هذا من باب أن الجمع مهما أمكن فهو أولى من الطرح، هذا جمع تبرعي. صاحب الجواهر قال عندي دليل على حرمة الولاية عن الجائر، هذا يدل على طلب الترك زائدا المنع من الفعل، وهذا دليل يدل على وجوب الأمر بالمعروف يدل على طلب الفعل زائدا المنع عن الترك. ماذا فعل صاحب الجواهر؟ قال نلغي الظاهرين، نبقي على طلب الترك وعلى طلب الفعل، لكن نلغي دلالة الدليل الأول على المنع من الفعل ودلالة الدليل الثاني على المنع من الترك، نلغيه. ليش ما أشكلت يا شيخنا الأنصاري؟ لماذا لم تشكل على صاحب الجواهر أن هذا جمع تبرعي ومو عرفي؟ أصلا هذا منين جبت شيخنا؟ أنا من خلال بياني بينت بطريقة صاحب الجواهر أريد أقول أن هذا الإشكال مو صحيح، وأن هذا البيان لصاحب الجواهر هو جمع عرفي ببيان بينت من خلال الدرسين الماضيين أو بعض الإشكالات اللي أثارها الإخوة. فإن هذا الجمع الذي ذكره المرحوم صاحب الجواهر هو إلغاء هذين الظهورين ببركة النصين في الدليلين، يعني أن الدليل الأول فيه نص وظاهر، الدليل الأول فيه نص وظاهر، نصه هو طلب الترك، ظاهره أن المنع عن الفعل، هذا تسلمون به لو لا، باعتبار أن النهي هكذا يفسر في كلمات بناء. هذا طبعا لا تقول لي بعد هنا ماكو طلب للترك أكو زجر، هذا يصير إشكال مبنائي. لا، فلنسلم بما كانوا يسلمون به أن النهي طلب للترك. خب، يشتمل طلب النهي على طلب الترك زائدا منع عن فعل المنهي عنه، هذا نص، والمنع عن الفعل دلالة النهي على المنع على الفعل ظاهر، إذا نص صراحة مع ظهور في دليل الأمر بالمعروف، هذا الدليل الذي يدل على الوجوب أيضا يشتمل على طلب الفعل زائدا المنع عن الترك، الأول نص والثاني ظاهر. حينئذ تعال معي، شيء يسوي صاحب الجواهر؟ يريد يحافظ على النصين ويلغي الظاهرين. كيف؟ يقول قدس سره، الدليل الثاني دل على طلب الفعل، دلالته على طلب الفعل من باب النص، الدليل الأول حرمة الولاية عن الجائر دل على المنع عن الفعل بحسب الظهور. راح تشوفون يصير تنافي بين الدلالة النصية في الدليل الثاني دليل وجوب الأمر بالمعروف اللي هو طلب الفعل مع الدلالة الظهورية في الدليل الأول دليل حرمة الولاية عن الجائر وهي المنع عن الفعل، أكو تنافي بينهما. هذا الدليل يقول هذا الدليل يطلب بالنص الفعل الولاية، وهذا الدليل بالظهور يمنع عن هذا الفعل عن هذه الولاية. إذا تعارض الدليلان أحدهما نص والآخر ظاهر نقدم النص على الظاهر. إذن هذا الدليل بحسب في ظاهره ننفيه، يعني ننفي الظهور، ننفي هذه الزيادة ببركة النص في الدليل الثاني. خب تعال إلى المنع عن الترك المستفاد من دليل وجوب الأمر بالمعروف بحسب الظهور مو النصية. هذا يتنافى مع ما يستفاد من الدليل الأول من دليل حرمة التولي بالنص هو طلب الترك. هذا يطلب مني الترك، هذا يمنعني من الترك، لكن هذا نص وذاك ظاهر. حينئذ نتنازل نرفع اليد عن الظهور لصالح هذا النص. جمع عرفي، التنازل رفع اليد عن الظهور عند التعارض مع النص. اللي يناقش صاحب الجار يكون يناقشه أنه هذا صحيح لو مو صحيح. مثلا يناقشه نقاش مبنائي بأنه النهي مو طلب للترك زائدا منع عن الفعل، لا، النهي زجر. أو يجي واحد يناقش يقول لا، أصلا هذا التقسيم في نفس الأمر وفي نفس النهي نسوي المعنى معنى مركب من ركنين، الأمر مركب من ركنين، النهي يعني الحرمة أيضا مركبة من أمرين، هذا أيضا مو صحيح. ناقشة في هذه من هذه الناحية وننتهي إلى بطلان نظريتي، بل هذا ممكن. أما من ناحية أن هذا جمعك يا صاحب الجواهر جمع تبرع، إلى جمع عرفي بهذا البيان.
بل يكون بين الروايات وبين الصيغة للنهي
هي إذا بنى صاحب الجواهر على أن النهي طلب للترك، وبنى على أن الوجوب والحرمة مركبين مو بسيطين، حينئذ تنتهي النتيجة إلى هذا. يعني الحرمة المستفادة من الدليل الأول والوجوب المستفاد من الدليل الثاني، هذا مقتضاهما بحسب نظرياتنا. لا، بعد ما يتعارض. شلون؟ هذا طلب للترك، هذا طلب للفعل، هم أطلب منك أن تترك وهم يعني أنت بالخيار، هكذا أنت بالخيار. أي ولذا ها
طلب
الإلزامي منعنا، هذا كلمة إلزامي منعناها، كلمة إلزامي كانت ببركة الركن الثاني في الحرمة وببركة الركن الثاني في الوجوب. هذا لما رفعنا اليد عنه بعد ماكو إلزام، بل كان التعارض كان التنافي بسبب هذه الزيادة، هذا الركن الثاني لما رفعنا اليد عنه بعد ما يصير أكو إلزام، ولذلك قال بالتخيير. انتهينا من التوجيهات الأربعة. المصنف الآن يريد أن يذكر توجيها خامسا، هذا هو الذي يختار في الحقيقة، هذان توجيهان. يقول المصنف قدس سره: أنا في رأيي إذا أردنا أن نوجه كلام الأعلام القائلين بعدم وجوب الولاية عن الجائر اللي هي مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أتريدون رأيي؟ الرأي هو التالي: أن نقول أن الذين، طبعا عدم الوجوب ينسب إلى المشهور، عدم وجوب الولاية عن الجائر حتى لو كانت مقدمة للأمر بالمعروف، هذا ينسب إلى المشهور. إحنا أخذنا ثلاثة كلمات لأعلامنا شيخ الطوسي مثلا رضوان الله على ابن إدريس. على كل حال، يقول المصنف قدس سره: الذين قالوا بعدم وجوب الولاية عن الجائر اللي هي مقدمة، ذول عباراتهم لها نحوان، بعضهم عبر بالجواز بعضهم عبر بالاستحباب. الولاية المقدمة للأمر بالمعروف بعضهم عبر عنها بأنها جائزة، بعضهم عبر عنها بأنها مستحبة. مقصود الذين عبروا بالجواز، مقصودهم عدم الحرمة، يعني الجواز بالمعنى الأعم، يعني ليست بحرام تجتمع مع الوجوب. جائزة بالمعنى الأعم، عندنا جواز بالمعنى الأعم، جواز بمعنى العام يعني أن الشيء جائز بمعنى العام، يعني لا يحرم عليك فعله. صلاة الظهر جائزة، عجيب تقول لي يعني مو واجب، أقول لك لا جائزة بالمعنى العام يعني ليست محرمة. صلاة صيام المرأة الحامل التي لا تخشى على نفسها أو على جنينها صومها جائز، يعني مو واجب لا يعني محرام، يجتمع مع الوجوب. هذا من عبر بالجواز، فلا يتنافى تعبيره بالجواز مع الوجوب من باب المقدمين. والذي عبر بالاستحباب إنما يقصد الاستحباب العيني النفسي، يعني أن الولاية التي هي قضاء فيها قضاء لحوائج المؤمنين لحوائج الناس هي مستحبة بغض النظر عن المقدمية، بغض النظر عن الولاية اللي هي مقدمة للأمر، بغض النظر عن العنوان الثانوي، يتحدث عن الولاية في نفسها هي مستحبة. ولا يقول بالاستحباب لو انتبه للمقدمية في هذه الولاية، هذه الولاية من باب أنها تقضي فيها حوائج المؤمنين وحوائج الناس وإقامة لمصالح العباد ستكون مستحبة، لكنها لو كانت مقدمة للأمر بالمعروف الواجب فإنها تكون واجبة. يقول أنا في رأيي أن كلماتهم تدور بين هذين التعبيرين، والمقصود لهم هو هذا المعنى. هذا ممكن، هذا توجيه أول، هذا التوجيه الأول المختار. التوجيه الثاني المختار أن يقال تارة في الخارج يوجد معروف متروك، صلاة ما تصلى، الصيام لا يؤتى به، الحاج مثلا متروك، الزكاة متروكة، بعد في المقابل المنكر معمول به، شرب للخمر، الزنا، أغاني، رقص، معروف متروك ومنكر معمول به خارجا فعلا، هاي حالة. وتارة لا يوجد معروف متروك، الناس تصلي وصوم وتحج وتزكي وما شابه، ولا يوجد منكر، لا يوجد منكر يعمل به، لا يوجد منكر معمول به، لا يوجد ناس ما تشرب خمر ولا تزني ولا تسمع أغاني وما ترقص أبدا، ولكن بحسب طبيعة الأوضاع هذا الإنسان يعرف بحسب طريقة طبيعة الموجود أنه لو بقي الوضع على ما هو عليه حينئذ بعد حين سوف يترك المعروف ويعمل المنكر من خلال القرائن الحاكمة على وضعنا الاجتماعي، سنصل إلى هذه النتيجة. فهناك حالتان، الحالة الأولى يوجد معروف متروك ومنكر معمول به خارجا، والحالة الثانية لا يوجد ولكن بحسب القرائن الموجودة سوف يحصل لاحقا، يعني بالقوة. الحالة الأولى بالفعل موجود، الحالة الثانية بالفعل ما موجود لكن بالقوة موجود، يعني سيوجد. الذين عبروا بعدم الوجوب إنما يتحدثون عن الحالة الثانية، لا توجد معروفات متروكة ومنكرات معمول بها بالفعل لكن ستوجد، قالوا مواجب، مواجب هاي الولاية. وأما الذين عبروا بالوجوب مثل أنا اللي أعتقد بالوجوب فإنني أتحدث عن الحالة الأولى، ما إذا كان المعروف متروكا والمنكر معمول به، فلا تنافي بيننا وبينهم. فإذا أنا أقول بالوجوب بناء على وجود المنكر وترك المعروف، ذول اللي يقولون بعدم الوجوب لو كانوا أمامهم معروف متروك ومنكر معمول به أيضا لا قالوا بالوجوب. كذلك هم عندما يقولون بعدم الوجوب قصدهم حالات عدم ترك المعروف وفعل المنكر، بل لا يجب. أنا هم أقول كذلك، لو نظرت إلى هذه الحالة أيضا أقول بعدم الوجوب. تلاحظون كيف؟ باعتبار أنه إذا ماكم معروف متروك أكو داعي، أكو أحد يقول بأن الأمر بالمعروف واجب بعد؟ ماكو موضوع لوجوب الأمر بالمعروف. عد لاحقا راح يحصل معروف متروك أو منكر معمول به، أصلا مقدمية بعد ما تحصل. ولذلك نجمع بين قولين بهذا النحو. قال قدس سره، فالأحسن في توجيه كلام من عبر، هذا التوجيه هو الخامس، سيكون هذا التوجيه والتوجيه الخامس لعبائر الأعلام المذكورين. فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز مع التمكن والقدرة، يعني من الأمر بالمعروف، باعتبار أنه عندما يتولى عن الجائر فإنه سوف يكون قادرا على الأمر بالمعروف، من عبر بالجواز إرادة الجواز بالمعنى العام. الأحسن في توجيهه، الأحسن مبتدأ، إرادة الجواز خبرها خبره، فالأحسن إرادة الجواز لكن بالمعنى العام، يعني عدم الحرمة، وهذا المعنى العام يجتمع مع الوجوب المقدمي. وأما من عبر بالاستحباب فظاهره إرادة الاستحباب العيني الذي لا ينافي الوجوب الكفائي، الوجوب يعني وجوب الولاية، فإن الولاية مو وجوبها عيني، إذا عرضت الولاية علي أنا وأنت هذا وجوبها مو عيني، وجوبها كفائي، إذا أنت تحملتها يكفيني وإذا أنا تحملتها أكفيك. الذي لا ينافي الاستحباب العيني الوجوب الكفائي المقدمي، الكفائي راح يعبر عن المقدمي، لأجل الأمر بالمعروف الواجب هذا الأمر كفاية. هذا له نظير، نظير قولهم استحباب عيني ما يتنافى مع الوجوب الكفائي المقدمي، نظير قولهم يستحب تولي القضاء لمن يثق من نفسه، يعني اللي ما يخاف على روحه يستحب له، اللي يدرب روحه ما راح يظلم، اللي راح يعمل بالقوانين الشرعية يستحب له أن يتولى القضاء في نفسه، القضاء مستحب مع أنه واجب كفائي. فإذا قصدهم بالاستحباب استحباب عيني بلحاظ نفس القضاء، لكن إذا لحظ من باب الوجوب الكفائي، لو توقف النظام عليه، نظام المؤمنين اجتماع المؤمنين عليه، فيكون واجبا من باب الكفاية، وجوب كفائي لا يتنافى هذا الاستفهام مع ذاك الوجوب. هذا التوجيه الخامس. التوجيه السادس، أو يقال إن مورد كلامهم القائلون بعدم الوجوب، إن مورد كلامهم ما إذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلا الأمر به، لم يكن هناك، أو لم يكن هناك منكر مفعول يجب فعلا النهي عنه، كذلك يعني فعلا بل يعلم بحسب العادة تحقق مورد الأمر، يعني بحسب مقتضيات الواقع اللي نعيشه والشروط الموجودة في الواقع المعاش، تحقق مورد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك لاحقا، إذا ما صرت أنا وأمثالي والي في هذه المنطقة، حينئذ سوف تحصل مناكير وتترك معروفات بعد ذلك. ومن المعلوم أنه لا يجب تحصيل مقدمتهما الأمر المعروف والنهي عن المنكر قبل تحقق موردهما المعروف المتروك والمنكر المفعول، خصوصا مع عدم العلم بزمان تحققه. لاحقا سوف يحصل، من الآن يجب علي أن أمر؟ لا أبدا. من الآن يجب علي أن أقدم المقدمات؟ لا أبدا، لا سيما مع عدم العلم بزمان تحققه. أعرف راح يحصل بعد ذلك منكر ويترك معروف، لكن ما أدري شو وقت وكيف كان، فلا إشكال. خلصنا التوجيه السادس، وكيف كان النتيجة؟ قبلتم التوجيهات بعضها، لم تقبلوا بها جميعا، كيف كان؟ بالنسبة إلي أنا الشيخ المصنف أعتقد أعتقد بالتالي فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مركوب يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني. الأمر بالأول يعني بالمعروف المتروك، الثاني يعني المنكر المركوب. هذه هي تمام التوجيهات التي أراد المصنف ذكرها. يبقى التوجيه الثاني اللي ذكره المصنف وكأنه ولم يشكل عليه وكأنه توجيه خاص به لعل المصنف لا يرتضيه، من باب أن الولاية اللي هي مقدمة، هذه الولاية ستكون مصالحها أكبر من مفاسدها. يعني وبعبارة أخرى ستكون المصلحة في التولي وفي هذا الأمر بالمعروف أهم من المفسدة الموجودة في التولي، بحيث القبح المفروض في التولي سوف يقول إذا قل القبح، بعبارات المصنف إذا قل القبح حينئذ يكون الوجوب هو الفعلي حينئذ، يعني وجوب الأمر بالمعروف، وبالتالي الولاية تكون واجبة. والحمد لله رب العالمين.